السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخوتي الكرام، كنا نتدارس حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الإمام الترمذي عليه رحمة الله في أول باب من أبواب الطهارة، وهو أول حديث في جامعه في سنن الإمام الترمذي. ولفظ الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لا تقبل صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول. كما تقدم معنا ضبط اللفظين عن شيخي الإمام الترمذي قتيبة بن سعيد وهناد السري عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. وكنا إخوتي الكرام نتدارس آخر مبحث من مباحث هذا الحديث الشريف، ألا وهو قول الإمام الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وتقدم معنا أن الحديث حسن، ولتعدد طرقه وشواهده يرتقي إلى درجة الصحة، فالحكم عليه بالصحة صحيح وحق وصواب. لكن قول الإمام الترمذي إن هذا الحديث هو أصح شيء في هذا الباب، قلنا حول هذا مؤاخذة لطيفة ووقفة مسيرة ينبغي أن نعيها. فحديث ابن عمر رضي الله عنهما خرجه الإمام مسلم ولم يخرجه البخاري، وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه الإمام الترمذي في قوله وفي الباب خرجه الإمام البخاري ومسلم وعليه، فهو أعلى درجة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وعليه فقول الإمام الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، لو اقتصر على قوله رحمه الله هذا حديث حسن صحيح لكان أولى. وبينت هذا كما قلت إخوتي الكرام في آخر الموعظة الماضية، وقلت أكمل هذا في أول الموعظة الآتية في هذا اليوم، ثم ننتقل إن شاء الله إلى الباب الثاني من أبواب الطهارة. إخوتي الكرام، تقدم معنا أن حديث ابن عمر أخرجه الإمام أحمد في المسند، والإمام مسلم في صحيحه، ورواه ابن ماجه مع الإمام الترمذي. تقدم معنا هذا، وقلنا ما قاله المجد بن تيمية عليه رحمات رب البرية في المنتقى من أن الحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري، وأقرهم على ذلك الإمام الشوكاني، ووافقهم على هذا الشيخ أحمد شاكر عليه جميعا رحمة الله في تعليقه على سنن الترمذي، قلنا غير مسلم. فأبو داود لم يخرج الحديث، ولا الإمام النسائي كما تقدم معنا. إنما حديث أبي هريرة الذي رجح الإمام الترمذي حديث ابن عمر عليه على حديث أبي هريرة هو أقوى من حديث ابن عمر. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه لفظه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما ورواه الإمام أبو داود والترمذي عليهم جميعا رحمة الله، وهو أقوى من حديث ابن عمر. وحديث ابن عمر ليس على شرط البخاري لوجود كما تقدم معنا فيه سماك بن حرب، وليس كذلك؟ وقلنا البخاري لم يخرج له وهو صدوق، إنما خرج له كما تقدم معنا تعليقا، وليس كذلك؟ أما أنه خرج له يعني ضمن رجال إسناد أحاديثه فلا، فليس هو على شرط البخاري ولا من رجال الإمام البخاري في الصحيح سماك كما تقدم معنا. نعم، هذه الترجمة التي دل عليها هذا الحديث لا تقبل صلاة بغير طهور، وهي جزء من هذا الحديث، والإمام الترمذي جعلها ترجمة للباب الأول، باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. هذه الترجمة التي هي جزء من هذا الحديث الشريف جعلها الإمام البخاري عليه رحمة الله ترجمة لباب عنده في أبواب الطهارة، بمعنى الحديث لم يصح على شرطه، أورده ترجمة لباب ثم دلل عليه بحديث أبي هريرة. ففي كتاب الطهارة من صحيح البخاري يقول الإمام البخاري: لا تقبل صلاة بغير طهور، بس ترجمة الإمام الترمذي، وهو نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أورد الإمام البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من أهل حضرموت كما تقدم معنا لأبي هريرة رضي الله عنه: من حدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضرار. وبينت لما اقتصر أبو هريرة على بيان الحدث لهذين الأمرين. قال الحافظ ابن حجر: هذه الترجمة لا تقبل صلاة بغير طهور. وانظروا كلام الحافظ في الفتح في الجزء الأول صفحة 34 و200. قال الحافظ ابن حجر: هذه الترجمة هي لفظ حديث أخرجه الإمام مسلم وغيره عن ابن عمر، وأخرجه أبي داود وغيره عن أبي المليح عن أبيه، كما سيأتينا هنا وفي الباب عن أبي المليح. أخرج هذه الرواية أبو داود وأخرجها الترمذي. هذا هو لفظ الترجمة مأخوذ من حديث ابن عمر ومن حديث أبي المليح عن أبيه. قال الإمام ابن حجر: وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري، أي لا يوجد طريق من طرق حديث ابن عمر على شرط البخاري. فلهذا يقول الحافظ ابن حجر: اقتصر البخاري على ذكره في الترجمة، وأورد في الباب ما يقوم مقامه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لأن الله لا يقبل صلاة الإنسان إذا أحدث حتى يتوضأ. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه كما قلت في الصحيحين وسنن الترمذي وأبي داود. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، قوله يتوضأ يدخل في لفظ الوضوء التيمم، لأن الوضوء بفتح الواو شامل للتطهر، لما يتطهر به من ماء أو تراب، وهذا ما أشار إليه نبينا عليه الصلاة والسلام كما في سنن النسائي وصحيح ابن حبان من رواية أبي ذر رضي الله عنه. قال الحافظ في فتح إسناد الحديث القوي عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصعيد الطيب وضوء، وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشرة سنين. الصعيد الطيب وهو ما صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل، الصعيد الطيب وضوء المسلم يعني حكمه حكم الماء، يتوضأ به، يتيمم به، وضوء بفتح الواو، وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين. وفي رواية في مسند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه، الحمد لله أرحمك الله، عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصعيد وضوء المسلم ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير له. إذا قوله حتى يتوضأ يدخل في الوضوء التيمم، والوضوء شامل للماء الذي يتوضأ به والاستراب الذي يتيمم به في اصطلاح الشرع. إذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أقوى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين. نعم الأحاديث كلها صحيحة لكن تتفاوت في درجات الصحة، وتقدم معنا أرفع الصحيح وأعلى ما اتفق عليه الشيخان، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما كان صحيحا ولم يكن على شرط واحد منهما، وليس كذلك؟ من كان على شرطهما ثم شرط البخاري ثم مسلم، وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم، ثم شرطهما حوى فشرط الجعفي البخاري، ومسلم فشرط غير يكفي. هذه المراتب الصحيح السبع في القوة، ما اتفق عليه الشيخان، من فرد البخاري بإخراجه، من فرد مسلم بإخراجه، ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما كان صحيحا ولم يكن على شرط واحد منهما، مما صححه الإمام الترمذي أو أبو داود أو الحاكم أو غيرهم من أئمة الإسلام، وليس هو على شرط أحد الصحيحين، والعلم عند الله. قول الإمام الترمذي عليه رحمة الله، وهذا آخر شيء نختم به الكلام على حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه. إذن هنا عندنا حديث ينبغي أن نخرجه، رواية أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنا، وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر، ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي اسمه عامر، يقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. إذن عندنا الآن 3 روايات لثلاثة من الصحابة الكرام. رواية أبي هريرة انتهينا منها، يقول وهي في الصحيحين وهي أعلى من حديث ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. أما أبو المليح اسمه كما قال الإمام الترمذي عامر أو زيد، اختلف في اسمه عامر أو زيد، قال الحافظ في ترجمته ثقة من الثالثة عامر أو زيد، وقيل أيضا زياد، فصار معنا 3 أسماء له اختلف يعني في تعيين واحد منها، عامر زيد زياد ثقة من الثالثة، أخرج حديثه الجماعة أهل الكتب الستة. هذا أبو المليح، لأنه ما تقدم معنا أبو المليح في رجال الإسلام وليس كذلك، إنما هناك رواية لأبي المليح عن أبي، أبو المليح تابعي روى عن أبيه أبوه أسامة بن عمير الهذلي كما قال الإمام الترمذي. إذا اسم أبي المليح عامر أو زيد أو زياد ابن أسامة ابن عمير الهذلي، فالوالد اسمه أسامة بن عمير الهذلي. قال الحافظ في التقرير: أسامة بن عمير الهذلي البصري صحابي تفرد ولده بالرواية عنه، أخرج حديثه أهل الكتب الأربعة فقط، فلذلك رمز له عين على شكل الأربعة، عين ليس عين الجماعة، ثم يسع عين صغيرة ويمدها بالشكل المستقيم، ثم ينزلها أيضا بشكل مستقيم، وأما تلك العين تكون مدورة عين. وبعض الكتب كما يفعل أحيانا الذهبي في الميزان لعله في الكاشف يكتب 4 بدل هذه العين التي بهذه الشاكلة، كما قلت عين صغيرة ثم يمدها بشكل مستقيم وينزلها بشكل مستقيم، إشارة إلى أنه أخرج حديثه أهل السنن الأربعة. هو الصحابي لا يحتاج إلى توثيق، لكن إن وجد حديثه من خرج حديثه من أهل الكتب الستة كما تقدم معنا في التقريب يبحث في رجال الكتب الستة توثيقا وتضعيفا في غير الصحابة. وفي الصحابة من روى لهؤلاء الصحابة الكرام من أهل الكتب الستة؟ فأسامة بن عمير الهذلي الصحابي الجليل والد عامر أو زيد أو زياد أخرج حديثه أهل السنن الأربعة. أما الولد عامر زيد زياد حديثه في الكتب الستة، ليس هذا الحديث لا، يعني هو من رجال الكتب الستة. وأما حديثه أسامة ابن عمير فهذا خرج حديثه أهل السنن الأربعة. سيأتينا الآن حديث أبي المليح عن أبي ما خرجه أحد من أصحاب الصحيح من الصحيحين، لأن رواية أسامة كما قلنا لا توجد فيه أحد الصحيحين ليس له رواية على الإطلاق. سيأتينا من خرج هذه الرواية. إذا رواية أبي المليح كما قلنا عامر أو زيد أو زياد من أخرجها؟ أخرجها أبو داود والإمام النسائي وابن ماجه، وأخرجها الإمام الترمذي مشيرا إليها. وفي الباب يقول للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كتاب سماه اليباب في قول الترمذي وفي الباب، وما عندنا خبر عن هذا الكتاب يبين هذه الروايات من خرجها من أئمة الحديث. إذا أبو داود والنسائي وابن ماجه، وأخرجها أبو عوانة الإسرائيلي، وأخرجها الإمام أبو داود الطيالسي لإسناد صحيح. ولفظ الحديث لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور، هذا لفظ الحديث، يعني ما في إلا تقديم الشق الثاني على الأول. لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة لغير طهور، هذا لفظ حديث أبي داود والنسائي وابن ماجه. وقلنا أبو عوانة وأبو داود الطيالسي عليهم جميعا رحمة الله. هذه رواية أبي المليح عن أبي. أبو المليح كنية اسمه عامر أو زيد أو زياد، والده أسامة ابن عمير الهذلي، الوالد صحابي والولد تابعي عليهم جميعا رحمة الله. وأما الرواية الأخيرة أنس وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس، رواية أنس أخرجها ابن ماجه، انظروا كتاب الطهارة حديث رقم 273 بعد 200. وأخرج الحديث أبو يعلى كما في مجمع الزوائد في الجزء الأول صفحة 27 و200. ولفظ الحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، بلفظ حديث ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. الإمام البخاري اقتصر على هذه الأحاديث الثلاثة بعد حديث ابن عمر فأشار إليها، قال وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وعن أبي هريرة وعن أنس، يعني يوجد ثلاثة أحاديث أخرى بمعنى حديث عبد الله بن عمر، بمعنى ليس ترك باللفظ، يعني تدل على أن الله لا يقبل صلاة إلا بطهارة إلا بهذا. وهناك روايات أخرى ما أشار إليها الإمام الترمذي لأنه ما أراد الاستقصاء، هذه الروايات الأخرى بمعنى حديث الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين أشار إليها الحافظ في التلخيص الحبير في الجزء الأول صفحة 38. والتلخيص الحبير حذام المحدثين وسيد الحفاظ في زمنه الحافظ ابن حجر صاحب الفتح عليه رحمة الله، وكثير من طلبة العلم يخطئون في النطق به فيقولون تلخيص الحبير، فيفهم تلخيص الحديث يعني أن الحديث كتاب لخصه الحافظ ابن حجر، تلخيص الحديث كما تقول تلخيص سنن الترمذي تلخيص المغني، لا اسمه التلخيص الحبير، يعني هذا كتاب التلخيص الحبير أي الجيد المفيد النافع، ليس هو تلخيص الحبير، هو تلخيص حبير لم يلخص كتابا اسمه الحبيب، انما هو التلخيص الحبيب. لخص الامام الحافظ فيه كتاب شيخه الامام ابن الملقن سراج الدين الذي توفي سنه 480 للهجره، وكتابه 7 مجلدات في تخريج احاديث فتح العزيز في شرح الوجود المعروف بأحاديث الرافع. شرح الرافع الإمام الرافعي شرح الوجيه للغزالي، فأورد أحاديث في شرح الوجيه الرافع الذي توفي سنة 23 و600، والكتاب الأصل في فقه الشافعية للغزالي سنة 505. فالإمام الرافعي شرح الوجيه في كتاب سماه فاتح العزيز في شرح الوجيه. فجاء الإمام ابن الملقن عليه رحمة الله خرج أحاديث الرافع في 7 مجلدات. قال الحافظ ابن حجر: رأيت كتابه قد أطال فيه وأدخل أشياء في غير موضوع البحث، فصعب على طلبة العلم الرجوع إليه، فأردت أن ألخصه بمقدار ثلث حجمه. 7 مجلدات جعلها 2 مجلدين، هذا هو الموجود بين أيدينا. وضم إليه فوائد من غير أيضا هذا الكتاب مما فعله الإمام الزيلعي في نصر الراية في تخريج أحاديث الهداية في الفقه الحنفي، وقال: إذا اكتمل هذا الكتاب أرجو أن يكون شاملا لجميع أحاديث الأحكام التي يعول عليها الفقهاء. وواقع الأمر كذلك، يعني قل أن يوجد كتاب حديثا في كتاب من كتب الفقه لا يوجد في التلخيص الحديث، سواء هذا الحديث استدل به الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة عليهم جميعا رحمة الله. لخص كما قلت يعني كتاب شيخه ابن الملقن سراج الدين عمر بن علي، وضم إليه ما سيسر من نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. اسمه التلخيص الحديث، إياك أن تقول تلخيص الحديث فتفهم أن هذا الكتاب تلخيص لكتاب اسمه الحبيب، ليس كذلك. في الجزء الأول صفحة 38 يقول الحافظ ابن حجر: وفي الباب عن أبي بكرة نصيع بن الحارث أيضا بهذا المعنى، وحديث أبي بكر رواه الإمام ابن ماجه، وعن أبي بكر صديق هذه الأمة، وعن الزبير بن العوام، وعن أبي سعيد الخدري وغيرهم. إذن أضاف إلى 3 4 آخرين، وأنا أقول ويمكن أن يضاف إلى هؤلاء حديث عمران بن خطيب وحديث عبد الله بن مسعود. أخرج الحديثين الإمام الطبراني في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد في الجزء الأول صفحة 27 و228، فصار معنا الآن 4 أو ليس كذلك، واثنان 6، وهنا 3 9، ورواية ابن عمر 10 10، هذه ساقي للحديث حكم التواتر والعلم عند الله جل وعلا. ولذلك تقدم معنا أن هذا الحديث مقطوع بصحته، وأجمع عليه أئمة الإسلام: لا يقبل الله صلاة لغير طهور، لا يقبل الله صلاة أحد إذا أحدث حتى يتوضأ، والعلم عند الله جل وعلا. بعد هذا ننتقل إلى الباب الثاني. كأن بعض الإخوة يعني يرون شيئا من التخريج في البداية، فقالوا: إذا كنا في كل أسبوع سنأخذ حديثة ففي الشهر يعني 4 أحاديث، فنحتاج 1000 شهر لإكمال 4000، وألف شهر هي بضع وثمانين سنة. نسأل الله حتى الخاتمة. وكما قلت يعني في البداية تأتينا شيء من المصطلحات فيحتاج الوقوف عندها، ثم بعد ذلك أسأل الله يعني أن يعيننا على شيء من السرعة مع الإحاطة بالفائدة بفضله. وكما قلت يعني إذا بعد ذلك مد الله في الحياة ورأينا مستفعا ونشاطا ممكن بدل الدرس تكون 4 أو 5 مسألة سهلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثاني باب ما جاء في فضل الطهور، يعني في فضل التطهر، في فضل التطهر. قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا نعم بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن أنس حاء الحديث حدثنا مالك بن أنس. وقال الإمام الترمذي: حدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وأبو صالح والده سهيل هو وأبو صالح والد سهيل وأبو صالح والد سهيل إنه نقول عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه، وأبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان واسمه ذكوان، وأبو هريرة اختلف في اسمه، فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله بن عمرو، وهكذا قال محمد بن إسماعيل عن الإمام البخاري عليهم جميعا رحمة الله وهو الأصح. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان بن عفان وثوبان والصنابحي وعمر بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو والصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، ويكنى أبا عبد الله، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق كما سيأتينا، رحل من بلاد اليمن، فلما وصل إلى الجحفة جاءه الخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، والصنابح بن الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الصنابحي أيضا، وإنما حديثه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي وهذا شطر الحديث من آخره وأوله: فلا إني فرطكم على الحوض، وإني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. نبدأ في أول مبحث كما وضعنا خطة ونسير عليها ضمن أربعة أمور: أولها في بيان حال رجال الإسناد على وجه الاختصار، شيخ الإمام الترمذي وكل من تقدم ذكره لا نذكر ترجمته، ويحبذا لو أنكم يعني أخطيتم رجال الإمام الترمذي في دفتر مستقل على حسب ترتيب حروف المعجم. تقدم معنا قتيبة بن سعيد شيخ له، وليس كذلك؟ لو أخطي ثم كم تتكرر معنا، كلما جاء تعطي رقم الحديث، يعني هو في الحديث رقم واحد ذكره، في حديث رقم عشرة ذكره، في رقم ثلاثين ذكره، فكم مرة روى الإمام الترمذي عن شيخه قتيبة بن سعيد، وعن شيخه هناد، وعن شيخه إسحاق بن موسى، وعن يعني هذا كله لو أخطي حقيقة ينفع طالب العلم ويخدم بذلك هذا الكتاب خدمة طيبة، وبنيتي أن أفعل هذا لنفسي، وكما أقول لو فعلتموه من البداية تنتشر، يعني كل راو من رواة الإمام الترمذي لو أخطيتم كم له الرواية في كم حديث ورد في هذا الكتاب، هذا من البداية ما أدخله. لكن لو أراد الإنسان أن يخطي هذا إخفاء عاما يعني دون أن يكون دراسة متتابعة يأخذ منه وقتا وجهدا وربما يعني ذهل عن بعض الأشياء. بينما هنا يعني كل حديث في أسبوع ممكن بسهولة. هؤلاء الرجال من تقدمت ترجمته يلحقه يعني يلحق رقم الحديث لمن تقدمت ترجمته على أنه ذكره في حديث أول وفي حديث ثاني. قتيبة الآن ذكر في الحديث الثاني. إذا رقم واحد رقم اثنين كلما جاء حديث ذكر فيه هذا الراوي يعطيه رقما بحيث يحصي الأرقام بعد ذلك ويعلم أن الإمام الترمذي كم روى عن قتيبة وعن 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 غيره من شيوخ. إسحاق بن موسى الأنصاري هو إسحاق بن موسى الأنصاري الخطمي المدني. قال الحافظ في تقرير في ترجمة ثقة متقن بما على درجات التوثيق ما كرر فيه لفظ التوثيق بلفظة واحدة أو بلفظتين متغايرتين ثقة 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 متقن ثقة جبل. توفي سنة 44 من العاشرة. إذا ماذا نقول بعد المئتين كما وضعنا السلاح قلنا الطبقة الأولى والثانية دون المئة والثالثة إلى نهاية الثامنة فوق المئة والتاسعة إلى نهاية الطبقات التي تصل إلى 12 طبقة بعد المئتين. فإذا هنا من يقول من العاشرة وليس كذلك ثقة متقن ثم قال 44 من العاشرة. إذن 244 توفي إسحاق بن موسى الذي هو شيخ الإمام الترمذي رمز له بميم تاء سين قاف يعني أخرج حديثه الإمام مسلم في صحيحه وأهل السنن الثلاثة الترمذي والنسائي وقاف لمن لابن ماجه القزويني من قزوين. هذا الشيخ الإمام الترمذي له عنده اصطلاح خاص يأتينا ويلزمنا هذا الاصطلاح فانتبهوا له. أشار إليه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء 11 صفحة 555 حفظه سهل 3 5 متتابعة. يقول يروي عنه الترمذي كثيرا ويقول حدثنا الأنصاري. إذا جاء معك هذه اللفظة حدثنا الأنصاري فهو إسحاق بن موسى الخطمي المدني الأنصاري شيخ الإمام الترمذي. لفظ الأنصاري إذا وردت في سنن الترمذي وقال حدثنا الأنصاري فهو إسحاق بن موسى يجب من يشاركه في هذه النسبة لكن لا يعبر عنه بهذا. مثلا قال الأنصاري هو إسحاق بن موسى. وعندكم في تحفة الأحوذي نقل هذا الكلام عن الذهبي ونسبه إلى ميزان الاعتدال. قد بحثت عن كلام الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال فلم أقف عليه ولم يورد لإسحاق بن موسى ترجمة في الميزان مطلقة لأنه لم يدر حوله كلام. ورجعت إلى ترجمة الإمام الترمذي تقدمت معنا في الميزان ثقة مجمع عليه كما تقدم معنا والاعتبار بقول ابن حزم وما زاد على هذا ما قال روى عن فلان ويقول حدثنا الأنصاري ويريد به إسحاق بن موسى. فهل يعني شارح الترمذي الشيخ المبارك سوري يعني وهم يريد أن يقول قال الذهبي في السير فنسبه إلى الميزان أو أن الذهبي في الميزان ذكر هذا في مكان آخر في ترجمة من التراجم لا أعلم. وعندكم في الشرع وقال الذهبي في الميزان هذا كلام الذهبي في السير في الجزء 11 صفحة 555 فإن كان في الميزان ما وقفت عليه وقلت لكم رجعت إلى ترجمة في إسحاق بن موسى ما أورد له ترجمة. والميزان كما قلت لكم يورد فيه من تكلم فيه من أئمة الحديث بحق أو بباطل ليحقق هذا الكلام. فإسحاق بن موسى ما جرى حوله كلام والترمذي جرى كلام من قبل البعض المتأخرين فأورده ليرد عنه وليتبع هذا الكلام. أما إسحاق بن موسى ثقة متقن ما جرى حوله شيء من الكلام فما أورد الإمام الذهبي ترجمته فيه ميزان الاعتدال. لعله ذكر هذا في ترجمة من التراجم نقل لكن لا يوجد كلام الذهبي بأن الترمذي إذا قال الأنصاري فيقصد به إسحاق بن موسى
لا في ترجمة إسحاق بن موسى، فليس له ترجمة الميزان، ولا في ترجمة الإمام الترمذي. نعم كما قلت لكم أورده في السير، والعلم عند الله جل وعلا. الرأي الثاني شيخ إسحاق بن موسى، حدثنا معن بن عيسى القزاز، أيضا ثقة ثبت، ثقة ثبت كما قال الحافظ في التقريب، ثقة ثبت، هنا ثقة مثل. قال أبو حاتم هو أثبت أصحاب مالك، وهنا شيخه من؟ مالك. أعلى رواية يرويها تلميذ عن مالك هي رواية معن ابن رواية معن بن موسى القزاز، هذا رأي أبي حاتم أثبت أصحاب مالك معن بن عيسى القزاز. انتبه لهذا الاصطلاح الذي جرى حوله كلام سابقا، هنا الحافظ بن حجر التزم بشرطه فقال ما خرج عن ذلك نادرا بينته. قال من كبار العاشرة، إذا ينبغي أن يكون بعده، ثم قال توفي سنة 98 ومئة، حقيقة أزال الإفتاء، وإلا لو قال من كبار العاشرة سنة 98 فقط لرجعنا للإفتاء بعد المئتين، هذا موجود في التقريب، إذا أخذ عنده نسخة التقريب صح عليه. قل من كبار العاشرة ما ذكر سنة 98 فقط، إنما أتبعها بمئة، هذا في التقريب. من هو؟ قلنا معن، معن بن عيسى القزاز، كلام أخذته من التقريب إلا من باب زيادة اختيار. بسم الله الرحمن الرحيم. معن بن عيسى، معن بن عيسى بن يحيى الأشجعي مولاهم أبو يحيى المدني القزاز، ثقة ثبت، قال أبو حاتم هو أثبت أصحاب مالك من كبار العاشرة، مات سنة 98 ومئات. عين أخرج حديثه أهل الكتب الستة الجماعة. لو قال سنة 98 دون 100 على حسب اصطلاحي ينبغي أن تكون ومئتين، فأزال الإشكال. وقلت لكم الأصل ما خرج عن ذلك كما بين الحافظ، ما خرج عن الاصطلاح يبينه، فهنا خرج عن اصطلاحي فقال سنة 98 ومئة، فلا تظن سنة 98 بعده المئتين لأنه من الطبقة العاشرة. لا إله إلا الله. الشيخ الثالث الذي هو يعني أشهر من الشمس في ربيعة النهار ومن القمر في ليلة البدر، وأعلى من أن يعرف كما قال الإمام العراقي وصحح استغناء بالشهرة عن تزكية كمال في النجم السماء، فمن العبث أن يبحث الإنسان في توثيق هذا الإمام. إمام مالك عرفه ومن نص على توثيقه. أولئك لا أقول أيضا نهضي محققهم، لكن ليس لهم من الشهرة، يعني بين المسلمين كما لأئمتنا الذين لهم هذا الشيوع لهؤلاء الأئمة، للأئمة الأربعة، وهكذا لرؤساء المحدثين عليهم جميعا رحمة الله. فلا نهضم يعني إسحاق بن موسى ولا معنى بن عيسى، لكن لو ذكرت يعني أمام المسلمين قلت لهم معنى بن عيسى القزاز كل مسلمين به لعله يعني حاضر بيننا وأنت تقصده، من الذي يعرف معنى بن عيسى؟ لكن كله الإمام مالك، كل واحد يكون صاحب المذهب المعروف، الإمام أحمد الشافعي، أبو حنيفة، البخاري، هنا لا لب لا لب، إلا إذا كان يلتبس يعني على بعد ذلك يعني من لا يفرق بين البيض والباذنجان لاشتراكهما في حرف الباء، هذه مسألة ثانية. من غريب من غريب، وأسمع وأسوأ ما مر معي في البحوث العلمية أن طالبا قدم رسالة في الدراسات العليا وأجيزت بالطبع، وقال أريد أن تنظر فيها، قلت يعني مشغول كذا، قال رجاء ولو هكذا يعني تمر عليها مرور. فعند الحديث المعروف الذي هو يعني أشرف حديث للأولياء من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق، يقول رواه البخاري، يترجم البخاري، يقول محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري كذاب وضاع، دخل بغداد بعد سنة 500 للهجرة وانهار في السباب والشتائم عليه. وهذه العقيدة وأجازها المشرك وعرضها عليه. فأنا لما قرأتها رواه البخاري واسترجم كذا يعلم الله بدأت انتفض كأن الحمى أخذتني. وهذه الحجاز يعني معدة للمناقشة بهذه الحالة إلى الله. تابعت الكلام حتى قال انظر لسان الميزان. قلت الحمد لله طالب غبي فقط يعني هو ينقذ صحيحا من لسان الميزان. هو بمجرد ما قال لسان الميزان انتهى. لا يوجد في لسان الميزان ترجمة لراوي في الكتب الستة، لا لأهل الكتب الستة ولا لراوي له رواية في الكتب الستة. لأن الحافظ ابن حجر جعل كتابه لسان الميزان على الميزان الذهبي ليحقق كلام الإمام الذهبي، ومن وافقه ومن عرضه يجوز في الترجمة وأضاف تراجم أخرى. واشترط أن كل من له رواية في الكتب الستة لا يريده لأن لا يطول الكتاب لأنه أورده فيه تهذيب التهذيب. فقلنا بعد إذا لإعادته في لسان الميزان، يعني لن ترى أحدا من هؤلاء في لسان الميزان. يعني الإمام محمد بن عيسى الترمذي له ذكر في الميزان، ليس له ذكر في لسان حذافه لأنه ذكره لتهذيب التهذيب وترجمه لموعد التراجم. فالبخاري ليس له وجود في لسان الميزان قطعا لأنه من أهلي الكتب الستة وواحد منهم. لكن أنا أعجب كيف يعني هذا الطالب يفعل هكذا، ثم يقول دخل بغداد بعد سنة 500. فأمنت أنه يعني الأمر عليه لب، فأحضرت اللسان لأتحقق حتما الجزء والصفحة كما قال ذاك. لكن يقول هذا الدجال دخل بغداد بعد سنة 500 فانتسب إلى نسبة البخاري، قال هو البخاري، وتسمى في رسم أبي وتكلم بكل شيء ليدلل على الناس أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. لكن العمر ذاك 256 هذا بعد سنة 500. ثم جاء إمام المسلمين وهذا إمام الكذابين، فتجعل ترجمة هذا في ترجمة ذاك. فلما يعني قابلت الأخ في اليوم الثاني وهو أيضا يعني ليس يعني رسالة إديزة وهو يدرس أيضا في الكليات والمعاهد العالية، قلت يا عبد الله أنت تذكر هذا في ترجمة البخاري كذاب والضعف؟ قال لي هذا موجود في لسان الميزان. أنا نقلت له في الكتاب. قلت والله الذي لا إله إلا هو، يعني لو يحل الآن أن أضربك بحذاء بالي لما فعلت. أنا ظننت يعني ما انتبهت ولا هذا، تجيب بأقبح مما كتبت، تقول هذا في اللسان. فإذا كان في اللسان اضرب خطأ في الطباعة وتاب لأبي بكر رضي الله عنه أو لعمر أو لكذا، فليكنه هذا أنت ما عندك عقل. قلت تقول هذا في اللسان يفتح اللسان. قرأ يقول بعد دخل بعد سنة 500 وانتسب كذا، يعني هو يبين ابن حجر أنه انتسب إلى كنية البخاري وإلى نسبته وتسمى باسمه كذا زورا وبهتانا. هذا البخاري الإمام ابن حجر أورده ليبين شناعة هذا الإنسان وفعله. أنت عنيت عن هذا الكلام أيضا أخذت فقط يعني الأسطر الأولى من الترجمة وتركت الأخير. لا عقل ولا متابعة للكلام ولا كل قصة ما تتق الله. هذا يورد في ترجمة إمام الدنيا وسيد المحدثين وهي موجودة في اللسان. انظروا في محمد بن إسماعيل في لسان النجار عند هذه الترجمة، وما أحد يريدها بعد ذلك في ترجمة البخاري كما فعل هذا المغفل الذي هو أعمى بصير ليس بأعمى البصر، نسأل الله العافية. فهكذا الإمام مالك يعني هو أعلى من أن ينص على توثيقه عليه رحمة الله وصحح استغناء بالشهرة عن تزكية كمالك النجم السنان. هو يسأل عن الناس ولا يسأل عنه. الإمام ابن حجر لابد أن يذكره بالتقريب لأنه من رجال كتب الستة، لابد يعني هو ذكر حتى البخاري. لكن انظر للنعوت التي نعته بها على وجه الاختصاء، قال إمام دار الهجرة رأس المسلمين كبير المتسبكين. وهذا حقيقة أعلى ما يقال في بيان وصف الراوي والإخبار عن منزلته. إمام دار الهجرة المتثبتين، هنا المتثبتين بسم الله الرحمن الرحيم، المتثبتين يعني المتحامين المدققين. التثبت وما كان علمتنا يقولون ما رأينا أشد انتقادا للرجال من مالك بن أنس، وكان هو عليه رحمة الله يقول لقد رأيت 70 من يقولون قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عند هذه الأساطير فما كتبت عن أحد منهم، ثم يقول لا أتهمهم إنما لا أراهم أهلا لهذا الشأن. وكان يقول عليه رحمة الله ورضي الله عنه يقول حج أيوب السختياني إمام أهل العراق إمام السنة في بلاد العراق حجاه فما كتبت عنه ولا رأيت، ما أتهمه لكن ما كنت أرى بحدث العلم يقول ونوره في وجهه. كنت لما حج حجته الأخيرة جلس في سناء زنزا وبدأ يحدث، فكان إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يبكي حتى إني لأرحمه، فكتبت عنه ورويت. هذا متثبت، كبار المتثبتين يعني قد لا يجد في الإنسان مرعا ولا مغمض لكن ينظر إلى كل هذا ما أراه أهلا لأنه يروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان الإمام مالك لا يمس الحديث إلا على طهارة، ليس القرآن الذي نحن الآن نتفلسف في هذه الأيام نقول ما الدليل على نفس القرآن بطهارة، على هذا المذاهب الأربعة. فسيأتينا صحيفة عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، ونص القرآن لا يمس إلا المطهرون، وهذا خبر، وإذا ورد الأمر والنهي بصيغة الخبر فهذا أعلى، كأن الله يقول لا تمسوه إلا على طهارة، ما ينبغي أن يقع مسا للقرآن إلا على طهارة، والطهارة إذا أطلقت هي الطهارة الشرعية، ليس طاهر أنه مؤمن والكافر نجس، لا. وعلى هذا المذاهب الأربعة يحرم مس المصحف على من كان محدثا حدثا أصغر. الإمام مالك عليه رحمة الله كان لا يمس الحديث إلا على طهارة، كتب الحديث ما تمسك إلا على طهارة، وهذا العلم لا يتعامل معه إلا بالأدب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جاءت عقرب إلى الإمام مالك وهو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فلدغته 16 لدغة، تلدغ وتذهب ثم تعود، تلدغ وتذهب وهو يصفر ويلتوي، وما قطع المجلس ولا تحرك، ولا استطاع أحد من أهل المجلس أن يتحرك. فلما انقضى قالوا يعني هل أشرت لنقتلها أو يعني قتلتها؟ قال ما أردت أن أتحرك إجلالا لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. عقرب تلدغه 16 لدغة، وهذا في ترتيب المدارس في ترجمة وطبقات أصحاب الإمام مالك عليهم جميعا رحمة الله. مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمر الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة رأس المسلمين وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، وهي سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أجمعين. من السابعة مات سنة 79 يعني بعد 100، وكان مولده سنة 93. قال الواقدي بلغ 90 سنة عين، أي أخرج حديثه الجماعة. فأكد منها أخي الشيخ الكريم هنا في هذه الصفحة في باب زيادة الاحتياط كبير، ماذا قلنا؟ المتثبتين يعني من أجل التحقق من اتباع مالك بن أنس كبير ليس المثبتين، واضح؟ المتثبتين يعني المتحرين المدققين الناقدين. مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه إمام دار الهجرة رأس المتقين كبير المتثبتين. حديثه كما قلت في الكتب الستة، يعني تذكر ترجمته وترجمة هؤلاء كما تقدم معنا عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، ولا يعني بعض الإخوة الكرام يعني كما يقال يقول أوقات تضيع بذكر هؤلاء، ماذا نستفيد؟ ذكر أئمتنا، فنسأل الله أن يرحمنا عندما نذكرهم ونحبهم ونتربى عنهم إنه أرحم الراحمين أكرم الأكرمين. وحدثنا حاء تقدمت معنا إخوتي الكرام، كنا سيحول الإسناد إلى إسناد آخر، واضح هذا؟ إسنادان سيلتقيان بعد ذلك في راو معين، فلا يريد أن يرد هذا الحديث إلى هذا الحديث بالإسناد الأول إلى آخره إلى أبي هريرة، ثم يرد الحديث بالإسناد الثاني من شيخه إلى أبي هريرة فيختصر. حاء وكنا تقال حاء مهملة، حاء الحديث أي أثنيه أو أن تسكت ثم تبدأ. وحدثنا قتيبة هذا الذي يعدل إسحاق بن موسى وليس كذلك، عن مالك شيخ شيخي الترمذي يعني شيخ قتيبة يعدل هنا معنى الخزاج، عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. إذن هنا حدثنا مالك وحدثنا قتيبة عن مالك، واضح هذا؟ يعني هنا الحديث الأول إسحاق ومعن ومالك، وبينه وبين مالك راويان، وفي الرواية الثانية بينه وبين مالك راوي واحد. ثم ساقه بعد حدثنا قتيبة عن مالك. إذا مالك قتيبة ترجمناه في الحديث الأول، قتيبة بن سعيد. مالك ذكرنا ترجمته قبل قليل، سهيل ابن أبي صالح وهو الراوي الرابع الذي ينبغي أن يترجم في هذا الحديث. قال الحافظ في التقريب صدوق، يسمى هذا الصلاح في التقريب أي أن حديثه في درجته الحسن يصح إذا وجد له تابع أو شاهد. صدوق تغير بآخره أي في آخر حياته وعمره، صار عنده نسيان وذهول واختلاط، وبدأ يهم وينسى ولا يتقن ولا يضبط. أخرج له البخاري مقرونا وتعليقا. إذن صار حاله كحال الإمام مسلم عندما يخرج عن للراوي في المتابعات والشواهد وفي الأصول، يعني ما أخرج له استقلالا، أخرج له مع وجود رواية أخرى تشهد له لوجود شيء في حفظه. من الثابتة من الثابتة وما ذكر سنة وفاة ما وقف عليه الحافظ كما تقدم، أن يقول ما علمت يعني سنة وفاته ذكرتها، وإلا اقتصر على ذكر الطبقة يعني ودون 200 وفوقه 100. الله عليه في أي سنة عين أخرج حديثه أهل الكتب الستة، لكن لما قال مقرون البخاري ليبين أن البخاري أخرج له مقرونا دون أن يعني يعتمد عليه على انفراد في رواية واحدة، فكأنه ليس على شرط البخاري إذن مدى قرنه لغيره. أما الإمام مسلم فيما يظهر أخرج له في الأصول، ولم يبين الحافظ في التقرير أنه أخرج له الشواهد والمتابعات. لا إله إلا الله. سهيل الذي تغير بآخرة اتفق أئمتنا على أن الإمام مالك روى عنه قبل التغير، روى عنه قبل أن يقرأ عليه تغير في حفظه وذهنه رحمه الله ورضي عنه. سهيل ابن أبي صالح عن أبيه، أبوه كما عندنا هنا اسمه ذكوان وليس كذلك، ذكوان أبو صالح السمان الزيات، أبو صالح السمان الزيات المدني. قال الحافظ في التقريب ثقة فد في سنة 101 للهجرة من الطبقة الثالثة، عين أخرج حديثه الجماعة أهل الكتب الستة. أما السادس الذي ينبغي أن نترجمه ولم تأتي معنى ترجمته وهو الصحابي أبو هريرة الدوسي اليمني، إذا فيكم أحد من أهل اليمن فهذا شيخ أهل اليمن، وهو شيخ الإسلام وشيخ الحفاظ في كل زمان، شيخه أبو هريرة رحمه الله ورضي عنه، الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة عبد الرحمن ابن صخر
يوفي سنة 58 وقيل 57 56 حديثه في الكتب الستة كما ذكرنا سابقا إخوة الكرام. كنا نقف وقفة عند الصحابي لا سيما أبو هريرة له شأن حقيقة يعني إجلالا للنبي عليه الصلاة والسلام ومحبة له ينبغي أن نحب أبا هريرة محبة خاصة مع محبتنا للصحابة عامة. فهذا الذي روى حديث النبي عليه الصلاة والسلام ونشر علمه فنحن محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام كثيرة فينبغي أن يكون لأبي هريرة تكون لأبي هريرة كثيرة من أجل أنه هو الذي نقل هذا النور وهذا العلم. أبو هريرة رضي الله عنه هو أحفظ الصحابة وأكثر الصحابة رواية عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولذلك وجهت إليه طعون بغير حساب. وإياكم أن تظنوا أن هذه الطعون لشخص لا والله أكثر ما وجه من الطعون للخلفاء الراشدين الأربعة ولأبي هريرة. أما أبو بكر فالطعن فيه طعن في القرآن والسنة والله لو كان في أبي بكر منقصة لما كان في القرآن وفي السنة فضيلة. فهذا القرآن الذي يبنى في عهد أبي بكر وهذه السنة التي لها شأن وتشيد بقدر أبي بكر وهو من أهل الجنة وهو خير الصديقين عند رب العالمين ولا يتقدمه إلا الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. السنة التي تصرح بهذا ثم يتبين لنا خلاف هذا من أبي بكر لا خير فيها. وعمر وعثمان وعلي فالثلاثة الأول طعن فيهم الروافض وعلي طعن فيه الخوارج والنوافذ. وأما أبو هريرة فما سلم من الزنادقة والمستشرقين لا سيما في هذا الحديث ما سلم لأن الطعن إذا ثبت فيه ترد رواياته وليس كذلك. وسيأتينا ما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام يزيد على 5000 حديث كلها بعد ذلك ينبغي أن تضرب بها عرض الحائط إذا كان أبو هريرة كذابا غشاشا مختالا مخادعا. وهذا ما يريد الزنادقة لا يريدون الطعن في شخصه إنما الطعن في الدين الذي حمله هذا الصحابي الكريم. ولذلك لما لم يطعنوه في الصنابس الذي سيأتينا ذكره ما روى غير 3 أحد عن النبي عليه الصلاة والسلام فقط إما يعني أحد من المستشرقين في يوم من الأيام سمعتموه سل سلفه ولسانه وقلمه وجرد كتابا في الطعن في الصنابحين يبطل طعنه. إنما لما يأتي لأبي هريرة أحكام كثيرة إثبات حلال وحرام بناء على روايات هذه إذا ضاعت فعن الإسلام وما استطعت أن تفهم القرآن فالصنابحين لا يدرون حوله لأن الطعن فيه يعني ليس له قيمة كبيرة. إنما الطعن في أبي هريرة سيفتح الإسلام ثم لا نهاية له ويفتح خرقا واسعا يبطل به الإسلام ويشوش دين الرحمن من أوله لآخره. وهكذا الطعن فيه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ولذلك عندما طعن أعداء الله عرفوا في من فيهم يطعنون جاءوا إلى الذين لهم شأن و منزل في الإسلام عالية في الحكم وفي العلم فقال نوجه الطعن إلى هؤلاء. فإذا ثبت ما نقول فيهم والناس قبلوا ما نقول وشوشنا عليهم بما نقول يبطلوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من أوله لآخره. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه ما سلم من طعون الطاعن عند الرافضة. أبو هريرة ألعن من الشيطان الرجيم عنده الشيطان أطهر من أبي هريرة الرافضة قاطبة. والمستشرقون في هذه الحين في هذا الحين الذين هم أخبث من الشيطان الرجيم على هذا المنوال أبو هريرة هذا هو الذي كان يفتري على النبي عليه الصلاة والسلام ويكذب ويقول الحديث مقابل دريهمات يأخذها من بين أمية. وكل واحد يقول ويفتري ما يشاء وكل إناء بالذي فيه ينضح وهم يتكلمون عن معاديهم معادن خفيفة خبيثة ممكن أن تقول ما تريد منها من أجله عرض بالنبي
ويظنون أن ما في نفوسهم من الحقارة موجود عند الصحابة الكرام الأبرار. إخوتي الكرام، عندما نذكر أبا هريرة لا يوجد مؤمنا على وجه الأرض إلا ويحبه، ولا يوجد منافق على وجه الأرض إلا ويبغضه. وسأستهل ترجمته بهذا الحديث الثابت في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد في بيان فضل هذا الصحابي المبارك والحديث لا إله إلا الله في شرح النووي مع صحيح مسلم في الجزء الثالث عشر في صفحة 50 سنة بعد، يأتي بقرابة يعني صفحة ونصف الحديث، وفيه نص صريح وهو في صحيح مسلم على أن من علامات الإيمان حب أبي هريرة، لنعلم أن الطعون إذن يعني وراءها نفاق بلا شك. عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن، والحديث في صحيح مسلم، قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، أي كلاما قبيحا ما لك من النبي عليه الصلاة والسلام، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره. هذه دمعة يعني الحزن وهي حارة تنقلب إلى دمعة فرح وهي باردة بعد لحظات. فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام ولك شأن عند ربك، وأنا يعني انقطعت حيلتي، أدعوها أدعوها لك من آخر شيء بدأت تتفرح عليك، ماذا أعمل؟ قال أمي أدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أم أبي هريرة. انظر لوثوق أبي هريرة واليقين، قال فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف يعني مغلق مفتوح، فسمعت أمي خشف قدمي يعني صوته نشف قدمي حركة القدمين على الباب، فقالت مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خبخبة الماء أي تغسل وتتطهر واستعدادا للدخول في الإسلام. قال فاغتسلت ولبست درعها وعدلت عن خمارها، يعني حتى الخمار ما لبست، لبست الدرع وقامت مسرعة لتفتح لولدها أبي هريرة، ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح، دمعة الفرح باردة ودمعة الحزن حارة ساخنة. قال فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أبشر قد استجاب الله دعوتك وهداه أم أبيه، فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم أن يحببني ويحببهم إلينا، يعني يحبوننا ونحبهم، لا يوجد مؤمن إلا أنا وأمي نحبه، وكل مؤمن إلى يوم القيامة إذا سمع بي وبأمي يحبنا. اللهم إنا نشهدك أننا نحب أبا هريرة وأمه وسائر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. قال أبو هريرة فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحد. فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحد. هذا إلى كلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأن يحبب الله أبا هريرة وأمه إلى كل مؤمن، فمن كان مؤمنا فيحب أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو ناقل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن كان في قلبه نفاق وزيغ فسيعادي أبا هريرة كما عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكمل هذا إخوتي الكرام بعد أذان العشاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الكرام، حب الصحابة الكرام دين نتقرب به إلى رب العالمين، وحبهم تبع لحب نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام. فمن أحبهم فلحبه للنبي عليه الصلاة والسلام أحبهم، ومن أبغضهم فلبغضه للنبي عليه الصلاة والسلام أبغضهم. لا يبغضهم إلا من كان مبغضا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحبهم إلا من كان محبا للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه دعوة خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه، لأن يحبب الله أبا هريرة وأمه إلى كل مؤمن إلى قيام الساعة. فمن وجد في قلبه هذا فليحمد الله، وهي بشارة خير قطعا وجزما. ومن وجد خلاف ذلك فليعلم أن قلبه خبيث خبيث. ولذلك قال الإمام النووي عليه رحمة الله في هذا الحديث بعد أن ذكره الإمام مسلم يعلق عليه الإمام النووي في الشرح، يقول في الحديث: استجابة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفور بعين المسؤول، وهو من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، واستحباب حمد الله عند حصول النعم. هذا الذي أخذ من هذا الحديث. فمن وجد خيرا فليحمد الله. من وجد في قلبه حب أبي هريرة فليعلم أنه على إيمان، ونسأل الله حسن الختام. ومن وجد في قلبه بغضا لهذا الصحابي الطاهر فليعلم أنه يبغض النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قلت حال أعداء الله من الروافض والمستشرقين ومن أجنادهم في هذا الحين، ممن يدرسون أحيانا أيضا في المعاهد والجامعات وتلقوا دراستهم يعني عن الكافرين بل والكافر، عن الكتب والعاهرة، وسيحمل بعد ذلك شهادة طويلة كما يقال عريضة من قبل أعداء الله ليطعن في أنبياء الله. ما استحى أنه يأخذ شهادة في العلوم الشرعية من القسيس في معاهد أولئك في بلاد الغرب، ومن امرأة لا تكون عرضها لا تحفظ عفافها متهتكة، ثم ليس هجاء قال أخذتها من أجل عرض دنيوي وأرجو الله أن يتوب عليه. كل بني آدم خطاء، جاء يجرد كلامه بعد ذلك على خيار الأمة الذي كما سيأتينا حال أبي هريرة، فكم عانى وقاسى في حمل العلم وملازمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما كان يسرع في الروضة المشرفة بين منبر النبي عليه الصلاة والسلام وبيوته من الجوع، وكثيرا ما كان يشد الحجر على بطنه، وكثيرا ما كان يعتمد يعني بكبده على الأرض من أجل أن يستوي البطن وتخف فيه يعني قرص الجوع وألم الجوع والقرقرة التي فيه. هذا حاله رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة إخوتي الكرام كما هي عادتنا في الصحابة الكرام كما قلت لهم منزل خاص من الرواة، فكل صحابي يأتي معنا لم يرد له ذكر فيما سبق لابد من أن نقف عنده وقت يسيرا، لأنهم تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام، والتلاميذ هم صورة شيخه، فهؤلاء هم صورة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه الكمالات التي في الصحابة الكرام تبين لنا كمال نبينا عليه الصلاة والسلام. أبي هريرة رضي الله عنه أولا البحث في اسمه وفي كنيته، يقول علماؤنا: لم يختلف اسم أحد وفي كنيته وفي اسم أبيه كما اختلف في أبي هريرة رضي الله عنه، واسمه في الجاهلية وفي الإسلام، وما سنته وما سن أبيه. هذا حصل حوله اختلاف كثير، كما قلت لا يترتب عليه أي أثر، العين معروفة وتلقب بهذا اللقب، لكن تحمله أسماء متعددة في الجاهلية وفي الإسلام، فلا يضر هذا ولا يغير من حقيقة الأمر شيئا. لا إله إلا الله. يقول الإمام ابن عبد البر في الاستعاراة: بلغت الأقوال في اسمه وفي كنيته وفي اسم أبيه في الجاهلية وفي الإسلام 20 قوحا. والإمام النووي في شرح صحيح مسلم وفي تهذيب الأسماء واللغات يقول: قاربت 30. والحافظ الهيكلي في الفتح المبين في شرح 40 ابن حجر الهيكلي للتاء المثنى ليس بالتاء المثلثة الهيكلي أحد الزواجر، يقول: بلغت الأقوال 35 قولا اسمه وفي أبيه وكنيته في الجاهلية والإسلام. إذا من 20 إلى 35. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: أصحها عند المحققين، وهو الذي ذهب إليه سيد المحدثين الإمام البخاري، عبد الرحمن ابن الصخر في الإسلام، اسمه عبد الرحمن، وكان اسمه في الجاهلية عبد الرحمن، ثم غير اسمه إلى هذا الاسم المبارك لأن العبودية ما ينبغي أن تضاف إلا إلى رب البرية، عبد شل، عبد نجم، عبد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مما لا ينبغي أن يقال، فتقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، فهنا عبد الرحمن وكان عبد شل. ولذلك يقول أئمتنا: من جملة يعني النكات في عدم تسمية أبي لهب باسمه في القرآن أنه كان اسمه عبد العزة، فلو قال تبت يدا يعني عبد العزة، يعني كان في ذلك إضافة، إضافة العبودية لصنم هذا مستقبح، فذكر بكنيته. هذه من جملة الأسباب، يعني تبت يدا أبي لهب وهو عبد العزة، وهنا عبد شمس في الجاهلية وفي الإسلام عبد الرحمن بن صخر. وأما كنيته فيكنى بأبي هريرة في الجاهلية قبل إسلامه، وأقر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكنية وكناه بكنية أخرى عندما حذف من هذه الكنية شيئا واختصرها للملوحة فيها واللطافة في الاختصار كما سيأتينا. أما كنية أبي هريرة ثابتة في جاهليته، وهو قد أخبرنا عن ذلك كما في سنن الترمذي في كتاب المناقب في باب فضل أبي هريرة، وسيأتينا هذا عند كتاب المناقب إن شاء الله. ورقم الحديث 3840 عن عبيد الله بن رافع قال لي أبو هريرة، قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه فقال: كنت أرعى غنم أهلي وكانت لي هرة صغيرة، فكنت أضعها في الليل في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي عندما يرعى الغنم، فلعبت بها هرة صغيرة في الليل أضعها على الشجرة، إذا انتهى من الرعي ويعود بالغنم إلى ديار قومه، وفي النهار يمر على هذه الشجرة يأخذ هذه الهرة ويلعب بها هرة صغيرة، فكنوني بأبي هريرة. هذا قول كنية قديم، وقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكنية وخاطبه بها. ففي صحيح البخاري في كتاب النكاح: باب ما يكره من التبتل والخطاء. وفي كتاب الوكالة: باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل. تقدم معنا الحديث أن الباب الأول في كتاب النكاح وهو في صحيح البخاري: جاء أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني شاب وأخاف على نفسي العنت، يعني المشقة، شدة الشهوة، والوقوع بعد ذلك في المحذور في الحرام، إني شاب وأخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به، كيف يأتينا فقير معدم رضي الله عنه وأرضاه؟ لزم النبي عليه الصلاة والسلام بسبع بطنه فقط، فحفظ ما لا يحفظ الصحابة وحضر ما لا يحضرون رضي الله عنهم أجمعين. إني شاب وأخاف على نفسي العنف ولا أجد ما أتزوج به، كأنه يستأذنه في الخطاء كما ورد التصريح بذلك في روايات أخرى في غير صحيح البخاري. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: جف القلم بما أنت لكن يا أبا هريرة، فاختطف على ذلك أوزارا. جف القلم بما أنت لاقي، فاختف على ذلك أوزارا. ما قدر فلك، فلا داعي إذن للمخالفة والخفاء منهيا عنه. ما قدر فلك، فكأنه إذا كان الأمر كذلك لم تختف. فإذا اربط قلبك بالله جل وعلا وجاهد نفسك، وأما المقدور هذا لا مفر منه. جف القلم بما أنت لاقي، وأنت ما اطلعت على العلم أنك ستزني، إذا لم تختفي؟ اطلعت على علم الله وعلى غيره. ولذلك القدر لا يجوز أن يستدل به الإنسان على مخالفة شرعية، يعصي يقول كتب عليه. طيب هل اطلعت أنت قبل وقوع المعصية على أن هذا كتب عليك؟ لا، إذا لم تفعل هذه المعصية بذلت أن هي بعد ذلك مقدورة أو لا، أمر آخر. هذا تقدير الرب لكن أنت كلام على اختيارك وعلى كسبك وعلى فعلك. فإذا كان الأمر مقدورا فعلى ما تختفي؟ إذا لم يقدر عليك الزنا لم تختفي؟ كما ذلت نفسك وعطلت عن إنجاز ذرية تعبد الله وتوحده، وما قدر عن الخير هو هذا. وإذا قدر بعد ذلك هذا لا مفر منه. نسأل الله أن يقدر لنا ما فيه رضاه علينا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرم. جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أوزارا. فما اختص هذا العبد الصالح رضي الله عنه وأرضاه؟ الشاهد يا أبا هريرة، خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكنية. والحديث الثاني في صحيح البخاري تقدم معنا في فضل آية الكرسي، عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ ثم في آخر الحديث: تدري من تخاطب يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ فأقر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكنية وخاطبه بها، وكناه أيضا بأبي هريرة للظرافة في هذه الكنية والملاحة. وإذا اختصر اللفظ كان أسهل في النطق، وفيه شيء يعني من التحبيب إلى النفس، عندما تختصر من اللفظ شيئا يعني خصه ولمداعبة من تفعل هذا باسمه، وهذا جرى من النبي عليه الصلاة والسلام. بوب الإمام البخاري على هذا بابا في كتاب الأدب فقال: باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا. ثم أورد الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا هر، يا أبا هر. ودلل عليه وذكره الإمام البخاري الحديث في أول كتاب الأضحية، وفيه أن أبا هريرة كان جائعا فخرج من بيته فرأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فتعرض له. هذا الحديث في المكان في الأدب وفي كتاب الأطعمة، هذا لفظ في كتاب الأطعمة. فعرض له وسأله عن آية، يقول أبو هريرة: أنا أحفظها أكثر مما يحفظها عمر، لكن يريد عني أن أتحسس به وأنت معه حتى يعني أصل إلى بيته. يقول: تفضل أدخل أملأ بطني. هذا هو المقصود من السؤال، فإذا المقصود العلم أنا أحفظ أكثر منه. فسأله كما فهم عمر رضي الله عنه مراده، فأجابه ومشى في طريقه. يقول: بدأت في شارع المدينة أبحث من يخرج من الصحابة ليتعرض له بسؤال، فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أبا هر الحق بنا، أبا هر الحق بنا. يقول أبو هريرة: وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي أبا هر الحق بنا. هذا هو الشهد. فأخذه وأطعمه النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر ذلك بعد ذلك أبو هريرة لعمر فقال: لئن كنت أطعمتك لكان أحب إلي من حمر النعم، لو أعلم هذا كان أحب إلي من أنفس مال عندنا وهي الجمال التي فيها هذه الصفة. قال: أطعمني من هو أحق بالإطعام منك. رسول الله عليه الصلاة والسلام أكلت وملأت بطني ولله الحمد. الشاهد أبا هند، والحديث أورده الإمام البخاري أيضا في كتاب الرفاق، وفيه تسمية أبي هريرة بأبي هر رضي الله عنه، وفي الحديث معجزة عظيمة لنبينا عليه الصلاة والسلام في تكثير الطعام عندما يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أنه خرج جائعا يبحث عمن يطعمه، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رأى أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، وهؤلاء ما فهموا مراده، ولعلهم فهموا في حالة ثانية وما عندهم ما يطعمونه العلم عند الله جل وعلا، فتعرض للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه قال: أبا هر الحق بنا. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته قال: عندنا شيء؟ قالوا: نعم، قدح من لبن اهدي إلينا من قبل الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة اذهب فنادي أهل الصفة. وأهل الصفة أحيانا كانوا يصلون إلى 80 صحابيا، وهؤلاء مهنتهم ومهنتهم أشرف مهنتهم وأشرف مهمة على وجه الأرض، يقومون بمهمتين اثنتين، على واحدة منهما تدفع الآن أموال طائلة بغير حساب، أولها الجهاد في سبيل الله، وميزانيات الدول أحيانا بالمئة ليس 50-70 لأجل الجيش الذي جالس يربى كما تربى الأنعام، بالـ170 من ميزانية الدولة. انظر لذاك الجيش الذي يقوي جائعا الايام والليالي، متى ما صار النصير اول من يخرج اهله. والمهم الثاني حمل العلم، معاهد التعليم في العالم ينفق عليها بغير حساب من اجل ان يخرج طلبه علم فلا يفلحون ايضا. فانظر اولئك يقومون بهاتين المهمتين، علم يحملونه وجهاد يقومون به. وليس اهل الصفه بطاله كما يتراءى لبعض الخبثاء في هذه الأيام من المستشرقين، أن هؤلاء أناس كفار كانوا يجلسون من أجل أن يأكلوا ولا يريدون أن يقوموا بعمل. العمل الذي قام به أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لا يصلح المقارنة. إخوة الكرام، أكبر شخصية علمية في هذا الوقت إن كان فيها صلاح وهدى وتقى وورع لا تصل إلى عشر معشار ما عند أبي هريرة من جهد في طلب العلم ونفسه. فأنا يستحق بعد ذلك من بطنه، يعني هو فقط لزمه لتبع بطنه. فإذا أن تعطى رواتب بغير حساب لمن يدرس في الأسبوع 10 محاضرات أو أقل فليتفلسف بعد ذلك بالباطل. لما هذا لا تعبون عليه؟ فهناك تقولون هذا جالس ليس له مهمة، أهل بطالة هم أهل الصفة، هؤلاء أهل الجد والاجتهاد وأهل العزيمة والمضاء، جهاد يقومون به، علم يتحملونه وينشرونه ويوصلونه إلى الأمة. فقال: اذهب فنادي أهل الصفة. وأهل الصفة هم أضياف الإسلام كما يقول أبو هريرة، ليس لهم أهل ولا أولاد يعون إليهم في أول الإسلام، هذا حاله. فكان إذا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام صدقة أرسلها إليهم لأنه لا يأكل الصدقة، وإذا جاءه هدية أصاب منها وشاركهم، يشترك معهم في الهدية التي تهدى إليه. قال: اذهب فنادهم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فكنت أنا أحق لهذا اللبن من أهل الصفة، أي اشتد بالجوع، وماذا يفعل هذا اللبن مع أهل الصفة إذا جاءوا؟ ثم يأتي بحساب آخر يقول: الآن إذا جاءوا وأخذ مجالسهم كان عريف أهل الصفة والمسؤول عليهم والقائد أبو هريرة، فسيقول لي النبي عليه الصلاة والسلام: كم تسقه؟ فإذا هذا القدح 80 يشربون منه ماذا سيبقى لي؟ يقول: ولم يكن بدا من طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فذهبت ودعوتهم فجاء وأخذ مجالسهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة قم فاسقه. يقول: فأخذت القدح أنايله للصحابي الأول يشرب إلى أن يرتوي يعطيني الثاني حتى انتهل. أجئت إلى النبي عليه الصلاة وأعطيته، قال بقيت أنا وأنت. قلت صدقت. فنظر إلي النبي عليه الصلاة والسلام قال أذهب اجلس اشرب. قلت شرب أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال بل اشرب أنت اجلس أذهب أجلس. فجلس فشرب حتى ارتوى، قال اشرب ثانية. فشرب حتى ارتوى، قال اشرب ثالثة. فشرب، قال اشرب. قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مثلك، لا يدخل في جوفي ولا قطرة بعدها. فشرب النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك مما بقي من هذا القدح. الشاهد كالناهي لأبي هر أبو هريرة أبي هر، وكان أبو هريرة يحب هذه الكنية أبو هر أكثر من أبي هريرة، لأن تلك كنية الجاهلية استعملها خير البرية عليه الصلاة والسلام، أما هذه كنية خاصة به من قبل خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. فكان يقول كما في المستدرك في الجزء الثالث صفحة 507 وإسناد الحديث الصحيح، ورواه البغوي كما قال الحافظ في الإصابة في الجزء الرابع صفحة 206 إسناد وختم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لا تكنوني أبا هريرة ولكن قولوا أبا هر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كناني بأبي هر، ولا أن تكنوني بالذكر، الهر خير من أن تكنوني بالأنثى رضي الله عنه وأرضاه. أبو هر أبو هر، هذه كنية من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كنية بهر الذكر أولى من كنية بأنثى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نقف إخوتي الكرام عند إسلامه، ثم بعد ذلك علمه ومكانته رضي الله عنه وأرضاه.